بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. الحديث 94 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أخرجه ابن خزيمة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: باب القراءة في الصلاة. وهذه الترجمة التي عقدها المصنف رحمه الله يبين فيها الكلام على قراءة الفاتحة في الصلاة، هل تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة أم لا، وأيضا الكلام على المواضع التي يكتفى بها بالفاتحة والمواضع التي يشرع فيها بعد الفاتحة من السور، والكلام أيضا على نوع القراءة بالنسبة للصلوات ونحو ذلك مما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. ولذلك ينبغي للمسلم أن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وماذا كان يقرأ، وخاصة أئمة المساجد وفقهم الله، ينبغي لهم أن يحرصوا على تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة، لأنه كان يؤم أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فهكذا ينبغي للأئمة أن يعرفوا ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، لأن الإمام قدوة لمن خلفه، وما سمي إماما إلا لأن الذين خلفه يأتمون به. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اللا هنا نافية، يعني لا تصح الصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب هي سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخر السورة. فسورة الفاتحة هي أم القرآن وروح القرآن، لأنها جمعت أنواع المحامد والصفات العلى لله سبحانه وتعالى، وإثبات الملك والقهر لله جل وعلا، وبيان المعاد والجزاء، والعبادة، وغير ذلك مما ورد في هذه السورة العظيمة. فسورة الفاتحة أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا. والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلوات، سواء كانت الصلاة صلاة مكتوبة أم نافلة، تدل على وجوب قراءة الفاتحة، وأن الصلاة لا تصح بدون قراءة سورة الفاتحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث يدل على وجوب قراءة سورة الفاتحة، لكن العلماء اختلفوا هل هذا الحديث يدل على أنه يجب على المصلي أن يقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاته، أم يكتفي بالركعة الأولى، فمن العلماء من قال أنه لا بد أو يجب عليه أن يقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاته، ومنهم من قال أنه يكتفي بالركعة بقراءة سورة الفاتحة في الركعة الأولى. وأكثر المحققين من أهل العلم قالوا أنه يجب أن يقرأ المصلي سورة الفاتحة في كل ركعة من صلاته، سواء في الفريضة أم النافلة، فتجب قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، في كل ركعة من الصلاة، وأن الصلاة لا تصح بدون قراءة الفاتحة إذا كان الإنسان يقدر على قراءتها. أما إذا كان أميا لا يقرأ ولم يحفظ فإنه يسبح كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يدل هذا الحديث أو يدل عموم هذا الحديث أن قراءة الفاتحة في الصلاة تجب على كل من الإمام والمأموم والمنفرد، على الصحيح من قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص أحدا عن أحد، لم يخصص الإمام عن المأموم، ولا الإمام عن المنفرد، ولا الإمام المنفرد عن المأموم وغير ذلك. فظاهر الحديث يدل على أن قراءة سورة الفاتحة في الصلاة تجب على كل من الإمام والمأموم والمنفرد، إلا في حالة واحدة تسقط فيها قراءة سورة الفاتحة، وهي إذا دخل المسبوق المسجد ووجد الإمام راكعا فإنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع إن تيسر له ذلك ويركع، فتسقط في هذه الحالة قراءة سورة الفاتحة وصلاته صحيحة. ولذلك لا بد للمسلم أن يقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة، لأن قراءة سورة الفاتحة ركن، لا تصح الصلاة بدون قراءتها. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فنهاهم عن القراءة خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب، وهذا أيضا حديث فيه دليل على وجوب قراءة سورة الفاتحة في الصلاة. ولذلك تجب قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، وأنه لا يجزئ غيرها مع القدرة عليها، وأن الصلاة تبطل بترك قراءة سورة الفاتحة من المتعمد والجاهل والناسي، لأن قراءة سورة الفاتحة ركن، والأركان أو أركان الصلاة لا تسقط مطلقا سواء من المتعمد أو الجاهل أو الناسي، لا بد أن يأتي بها، أن يأتي بالأركان، لا بد أن يأتي بالأركان. أما الواجبات فتجبر بسجود السهو، نعم
نعم. الحديث 95 عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان يراعي في صلاته المصلحة العامة للمصلين الذين يصلون خلفه، لذلك كان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يقرأ بعد سورة الفاتحة، وهي ركن كما ذكر أهل العلم كما جاءت بذلك الأحاديث، أن يقرأ بعد سورة الفاتحة شيئا من القرآن، كما قال الله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه في الركعة الأولى والثانية، في الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر والعصر، لأن الناس في أول العبادة أنشط، أما في الركعتين الأخريين فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقتصر على قراءة سورة الفاتحة، كما ذكر أهل العلم قالوا: خشية الملل والسأم من المصلين، وهذه هي الحكمة، والله أعلم، على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على قراءة سورة بعد سورة الفاتحة في الركعة الأولى والثانية فقط. ولذلك ليس من المشروع وليس من السنة أن يقرأ المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أن يقرأ شيئا بعد سورة الفاتحة في الركعة الثالثة في الثلاثية كالمغرب، أو في الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على قراءة سورة بعد الفاتحة أو على آيات بعد قراءة سورة الفاتحة في الركعة الأولى والثانية فقط، ولا يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة أو الثالثة والرابعة في الرباعية. ولذلك ليس من السنة وليس مما يشرع أن يقرأ المسلم بعد سورة الفاتحة في الركعة الثالثة أو الرابعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن يجب علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك على المسلم أن يحرص على تعلم ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في الصلاة التي هي عماد الدين. ولذلك يشرع قراءة شيء من القرآن بعد سورة الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من صلاة الظهر والعصر، كما جاء بذلك الحديث الذي ساقه المصنف في هذا الباب، وأنه يستحب الاقتصار على الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر، وأن الركعة الأولى أطول من الثانية في صلاة الظهر والعصر، الركعة الأولى أطول من الثانية، ولذلك ينبغي على أئمة المساجد أن يتنبهوا إلى هذا الأمر، لأنهم هم الذين يؤمون الناس، ولذلك لا بد أن يعني يعرفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يطبقوا هذا الهدي ويعملوا به حتى يكونوا ممن صلوا كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني سورة في الركعة الأولى وسورة في الركعة الثانية بعد الفاتحة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يعني الثانية أقصر من الأولى، هذا هو المعنى، أن الثانية القراءة في السورة في الركعة الثانية أقل بقليل من القراءة في الركعة الأولى. يسمعنا الآية أحيانا، ولذلك من السنة أن يسمع الإمام المأمومين شيئا من القراءة في الركعة الأولى أو الثانية من صلاة الظهر والعصر أحيانا، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ في العصر، يعني في صلاة العصر، بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني في الركعة الأولى سورة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية سورة أخرى بعد الفاتحة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية كما يفعل في صلاة الظهر، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب فقط ولا يقرأ شيئا بعدها، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. فكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع صلواته، كان يطول في الركعة الأولى ويقصر في الثانية، ليس تطويلا مشقا على من خلفه لا، لكن الركعة الأولى تكون أطول من الثانية. فهذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صلاة الصبح، يعني صلاة الفجر، فيطول قراءة الأولى على قراءة الركعة الثانية. كانت قراءته في الظهر والعصر سرا، لكنه قد يجهر ببعض الآيات، كما قال أبو قتادة الأنصاري يسمعنا الآية أحيانا، فكان يجهر ببعض الآيات أحيانا. لماذا؟ ليعلم المصلون أو المأمومون أنه يقرأ فيقتدوا به عليه الصلاة والسلام، وهذه هي العلة أو الحكمة من ذلك، حتى يقتدوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة لمن خلفه، لأنه إمام ونبي ورسول عليه الصلاة والسلام، فيستحب الإصرار بصلاة الظهر وصلاة العصر، وهذا مما يستحب وهو سنة، لكن لو جهر الإمام في صلاة الظهر والعصر فالصلاة صحيحة، ولو أسر في صلاة المغرب والفجر والعشاء فالصلاة صحيحة، لا إشكال في ذلك، لكن المستحب أو السنة الإصرار بصلاة الظهر والعصر، والجهر بصلاة الفجر والمغرب والعشاء. ولذلك جاز الجهر ببعض الآيات في صلاة الظهر والعصر لقصد التعليم كما ذكر أهل العلم. أيضا يستحب تطويل الركعة الأولى على الثانية في صلاة الظهر والعصر وجميع الصلوات، حتى في الصبح، وهذا هو الموافق لظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحديث 96 عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، أخرجه البخاري ومسلم. نعم،
هذا الحديث حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه فيه بيان ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب، وهذه ليست من عادته عليه الصلاة والسلام، أنه كان يطيل في صلاة المغرب، بل كانت عادته في صلاة المغرب ألا يطيل بالقراءة، بل كان يطيل بالقراءة في صلاة الصبح ويقصرها في صلاة المغرب، ويتوسط بالقراءة في صلاة الظهر والعصر والعشاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك العادة فيقصر بالقراءة في صلاة الفجر والظهر والعصر، ويطيل في بعض الصلوات كالمغرب التي من عادته أنه يقصر. ولذلك جاء في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. أيضا جاء في بعض الروايات أنه كان يقرأ بسورة الأعراف كما ورد وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه دليل على أن الإمام يجوز له أن يطيل في صلاة المغرب وأن يقصر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه كان يقصر بالقراءة في صلاة المغرب ويطيل في صلاة الفجر ويتوسط بالقراءة في صلاة الظهر والعصر والعشاء، وهذا هو المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث دليل على جواز إطالة القراءة في صلاة المغرب، لكن العادة عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر. ولذلك على الأئمة أن يراعوا أحوال المصلين، فإذا كانت القراءة الطويلة تشق عليهم كمن يصلي خلفه كبار في السن أو ضعفاء أو مرضى فإنه يقصر بالقراءة، فيراعي أحوال المصلين الذين خلفه. نعم.
الحديث 97 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
سورة التين من قصار المفصل التي تقرأ في صلاة المغرب، لأن كما بينا أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بقصار المفصل في صلاة المغرب، لكنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث البراء بن عازب قرأ بسورة التين في صلاة العشاء. لماذا؟ لأنه كان في سفر، كما قال البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون، لأن السفر يراعى فيه التخفيف والتسهيل لوجود المشقة والعناء، ولهذا يستحب في السفر قصر الصلاة الرباعية تخفيفا على المسلم، وهذا يدل على رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى. ولذلك يشرع لمن يصلي في السفر أن يخفف القراءة حتى في صلاة الفجر ولو كان إماما، إذا كان مسافرا أن يخفف القراءة. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فقرأ في صلاة الفجر في الركعة الأولى والثانية بعد الفاتحة إذا زلزلت الأرض زلزالها. فقال البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وهذا فيه دليل على أن الإمام يستحب له تحسين صوته في القراءة، لأن ذلك يبعث على الخشوع وحضور القلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والله جل وعلا يقول: ورتل القرآن ترتيلا. فمع كون النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا لكنه لم يترك عليه الصلاة والسلام ما يبعث على الخشوع، في الصلاة وإحضار القلب على سماع القرآن، وهو تحسين الصوت في قراءة الصلاة. فهذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يقرأ المسلم في صلاة العشاء من قصار المفصل، وأن الأفضل أن يخفف الصلاة في السفر ويراعي حالة المسافرين الذين يصلون خلفه، حتى لو كان عند الإمام رغبة في إطالة الصلاة أو إطالة القراءة في الصلاة. وأيضا يستحب تحسين الصوت في القراءة كما ذكرنا، أنه يبعث ذلك على الخشوع وحضور القلب. نعم.
الحديث 98 عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تعالى يحبه. أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا، يعني أرسل رجلا من أصحابه على سرية، يعني أمره، جعله أميرا على سرية. ومن عادة الأمراء على السرايا الذين كانوا يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم هم الذين يأمون الناس في الصلاة، وهم الذين يفتون الناس لفضل علمهم ودينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا من يعلم فضله وفضل دينه، فكان يقرأ لأصحابه. هذا الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على السرية كان يقرأ لأصحابه في صلاتهم، يعني يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة بعدها فيختم بقل هو الله أحد، يختم بقل هو الله أحد في الركعة الثانية من كل صلاة. فلما رجعوا، رجع الصحابة رضي الله عنهم من غزوتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، ذكروا له أن هذا الرجل الذي صلى بهم كان يختم في صلاته بقل هو الله أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم سلوه، يعني اسألوه لأي شيء يصنع ذلك، لماذا يصنع ذلك، لماذا يقرأ بقل هو الله أحد أو يختم صلاته بقل هو الله أحد. فسألوه الصحابة رضي الله عنهم فقال لأنها صفة الرحمن عز وجل، لأنها صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأها. فهذا هو السبب الذي ذكره هذا الرجل الذي كان يصلي بهم، لأن هذه السورة تشتمل على صفة الرحمن عز وجل، فقال أنا أحب أن أقرأ بها، يعني أحب تكريرها لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه كما كرر هذه السورة لمحبته لصفة الرحمن فإن الله يحبه، فإن الله يحبه، الجزاء من جنس العمل. فهذا الحديث يدل على جواز قراءة قصار المفصل حتى في غير صلاة المغرب من الفرائض، صلاة الفجر وغيره.
لم نسمع الصوت.
فهذا الحديث يدل على جواز قراءة قصار المفصل حتى في غير صلاة المغرب، أيضا يدل على فضل سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وأنه يستحب قراءة هذه السورة، ولذلك كان يقرأ بها هذا الرجل الذي أما الصحابة في الغزوة التي بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها. ولذلك ينبغي للمسلم أن يقرأ بهذه السورة أحيانا في صلاته، وأن يحتسب أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل، لأنها صفة الرحمن عز وجل كما ذكر هذا الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
نعم. الحديث 99 عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، وكان إماما لأصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا، قال: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. هذا عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذا يطيل القراءة إذا أما قومه، فاشتكى بعض المصلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل بهم معاذ بن جبل في الصلاة من إطالته القراءة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى التخفيف ما دام إماما، ووجهه وأرشده إلى قراءة بعض السور القصيرة حتى يخفف على من خلفه، فأرشده إلى قراءة سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى، وكذلك سورة الشمس: والشمس وضحاها، وسورة الليل: والليل إذا يغشى، لأن خلفه يصلي الكبير كبير السن والضعيف والمريض وذو الحاجة، أصحاب الحاجات الذين يشق عليهم التطويل أو الإطالة في الصلاة، فيحسن بالإمام أن يرفق بهم وأن يراعي حالتهم وظروفهم بالتخفيف بالقراءة، وإذا احتسب الإمام ذلك فإنه يؤجر على صنيعه وفعله. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل الصلاة ويريد الإطالة، لكنه يخفف عندما يسمع بكاء الطفل، فإنه يخفف في قراءة الصلاة ولا يطيل، شفقة على أمه. فالإمام يراعي الظروف التي حوله، ظروف المصلين الذين يصلون خلفه. أما إذا كان المسلم يصلي وحده فله أن يطيل في الصلاة ما شاء، أن يطيل في القراءة أو في السجود وفي الركوع ما شاء من الإطالة. ولذلك يستحب للإمام أن يراعي هذه الأمور، مراعاة الضعفاء وأصحاب الحاجات وكبار السن والضعفاء وغيرهم، أن يخفف الصلاة إذا كان إماما لهم. وهذا من فقه الإمام، من فقه الإمام، لأنه قدوة. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا بد للإمام أن يكون فقيها في أحكام الصلاة وأن يفقه حالة المصلين الذين يصلون خلفه. بعض الأئمة يصلي خلفه شباب أقوياء فلا بأس أن يطيل في القراءة، لكن إذا رأى أن خلفه أكثر الذين يصلون خلفه كبار في السن أو ضعفاء أو مرضى أو تشق عليهم الإطالة في الصلاة، فإنه يراعي ذلك ويخفف عليهم في غالب صلاته. نعم
نعم. الحديث 100 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني لا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم بل يقرؤون الفاتحة مباشرة، يقرؤون الفاتحة مباشرة ولا يبسملون في الصلاة. في رواية أخرى صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم يعني في صحيح مسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. فأنس بن مالك رضي الله عنه كان من أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولخلفائه الراشدين رضي الله تعالى عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لم يسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة لا في أول القراءة ولا في آخرها، وإنما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. ولذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل يقرأ المصلي أو المسلم في صلاته الفاتحة مباشرة دون أن يبسمل، دون أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ فذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحباب البسملة في الصلاة، أما المالكية ذكروا أنه لا تشرع البسملة في الصلاة. والمالكية استدلوا بهذا الحديث، حديث الباب، حديث أنس بن مالك لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وأن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة ولا في سورة من كتاب الله إلا في سورة النمل. واستدلوا، أما الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة استدلوا بأحاديث كثيرة على مشروعية البسملة في الصلاة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين صلى قرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الضالين، حتى إذا تم الصلاة قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في الصحيح. وأيضا اختلف أهل العلم في حكم الجهر بالبسملة، هل يجهر بها أم يسر بها؟ فالإمام الشافعي يرى الجهر بالبسملة، أما الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة فذهب إلى مشروعية الإسرار بالبسملة، فلا يجهر بها، لا يجهر بها. وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، والذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن المسلم لا يجهر بقراءة أو بالبسملة في الصلاة. ولذلك ذكر أنس بن مالك أنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع أبا بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، لأنهم كانوا يسرون بها. فتشرع قراءة بسم الله الرحمن الرحيم بعد الاستفتاح والتعوذ، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قبل قراءة الفاتحة. وتكون قراءة بسم الله الرحمن الرحيم سرا حتى في الصلاة الجهرية. وأيضا يدل هذا الحديث على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة، ولو كانت آية لقرأها وجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم وجهر بها أصحابه رضي الله تعالى عنهم. نعم، هذا ما يتعلق بحديث هذا الباب في باب القراءة في الصلاة. وينبغي للمسلم أن يحرص على تعلم هذه الأحكام وتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة، وخاصة الأئمة وفقهم الله لا بد أن يعرفوا ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يراعوا أحوال من خلفهم من المصلين الذين يصلون خلفهم، لأن الإمام ضامن كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو إمام لمن خلفه، لا بد أن يصلي بهم كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله تعالى عنهم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.